أهلا بكم في البرنامج الإخباري المسائي من إذاعة موريتانيا، وتتابعون في مستهله نشرة رئيسية تقرأها هو يا محمد في أبرز عناوينها. رئيسة جمهورية هند تبدأ زيارة صداقة وعمل لبلادنا. وزير الزراعة يودي زيارة ميدانية للقرى والمزارع المتضررة جراء السيول. وفد حكومي يبدأ زيارة لجي دماغ لمؤازرة المتضررين من الفيضانات. قائد الأركان العامة للجيوش يعقد جلسة عمل مع رئيس أركان الجيش الشعبي الوطني الجزائري. وضمن البرنامج الإخباري تتابعون جولة وطنية في أبرز مضامنها. وزارة العمل الاجتماعي تطلق بعثات لمتابعة ظروف السنة الدراسية للتعليم ما قبل المدرسي. وتتابعون في البرنامج الإخباري موجزا دوليا وجولة في الصحف وأخبار الاقتصاد وجديد الرياضة. أهلا بكم، كما أسلفت نبدأ هذا البرنامج الإخباري من نشرة أخبار مفصلة مع هويا محمد. مساء الخير هويا.
مساء الأنوار عبد الوهاب، السلام عليكم. استقبل فخامة رئيس الجمهورية رئيس الاتحاد الإفريقي السيد محمد الشيخ الغزواني اليوم عند سلم الطائرة بمطار نواكشوط الدولي أم التونسي فخامة السيد دروبادي مورومو رئيسة جمهورية الهند التي تقوم بزيارة صداقة وعمل لبلادنا تدوم يوما واحدا. وكان في استقبال ضيفة فخامة رئيس الجمهورية رئيس الاتحاد الإفريقي عند سلم الطائرة معالي الوزير الأول السيد المختار للجاي والوزير المكلف بديوان رئيس الجمهورية والسيد الناني والشروقة وقادة أركان القوات المسلحة وقوات الأمن وقائد الأركان الخاصة لرئيس الجمهورية ووالي نواكشوط الغربية ونائب رئيسة جهة نواكشوط وسفير بلادنا في الهند. وبعد الاستماع إلى الناشدين الوطنيين الموريتاني والهندي واستعراض تشكيلات من مراسم الشرف، صافحت الرئيسة الهندية ورئيس الجمعية الوطنية السيد محمد بامبا مقت ورئيس المجلس الدستوري السيد جالو مامادو باتيا والوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية السيد مولاي والمحمد لقلب والوزير المستشار برئاسة الجمهورية السيد محمد عبد الله والعثمان والوزيرة المستشارة برئاسة الجمهورية السيدة عيسى تابا يحيى وأعضاء الحكومة والشخصيات السامية في الدولة وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد في بلادنا. وصافح فخامة رئيس الجمهورية الوفد المرافق لفخامة رئيسة الهند. ونتابع الآن ورقة تعريفية عن رئيسة الهند مع ليلى سيدي علي.
دروباجي مورمو هي الرئيسة 15 للهند، تم تنصيبها في 25 يوليو 2022 رئيسة للبلاد. دروباجي مورمو هي سياسية هندية ولدت في إقليم مايورباند في ولاية أوديشيا في غرب الهند، وبدأت مسيرتها مدرسة قبل أن تخوض غمار السياسة. مورمو هي ثاني امرأة تتولى رئاسة البلاد بعد بارتيبا باتيل التي شغلت هذا المنصب مدة 5 سنوات اعتبارا من 2007. انتخبت السيدة مورمو في عام 2000 من دائرة ريرانجبور كعضو في الجمعية التشريعية لأوديشا، واستمرت في شغل المنصب حتى عام 2009. تقلدت منصب وزيرة دولة وزيرة للتجارة والنقل من 6 مارس 2000 إلى 6 أغسطس 2002، ثم وزيرة دولة وزارة الثروة السمكية وتنمية الموارد الحيوانية من 6 أغسطس 2002 إلى 16 مايو 2004. تم تعيين السيدة مورمو حاكمة لولاية غاردخانغ في 18 مايو 2015 قبل أن تترشح لرئاسة البلاد عن الحزب القومي الهندي وتفوز بها عام 2022.
استقبل معالي الوزير الأول السيد المختار للجاي اليوم بمكتبه بعثة صندوق النقد الدولي لموريتانيا برئاسة السيد فيليكس فيشر في نهاية المهمة التي قام بها لمتابعة البرامج والعلاقات المشتركة بين بلادنا وهذه الهيئة. تناول اللقاء بحث مختلف في مجالات التعاون والشراكة القائمة بين موريتانيا وهذه المؤسسة المالية الدولية والسبل تعزيزها وتطويرها. حضر اللقاء محافظ البنك المركزي السيد محمد الأمين وللذهبي ومدير ديوان الوزير الأول السيد الشيخ والزيدار والمكلف بمهمة بديوان الوزير الأول السيد محمد الأمين والرقاني ومستشار الوزير الأول المكلف كلف بالاقتصاد والمالية السيد محمد الأمين والحمادي. وشح معالي وزير الدفاع وشؤون المتقاعدين وأولاد الشهداء السيد حنان ناول سيدي مساء اليوم في مكتبه بمقر الوزارة في نواكشوط رئيس أركان الجيش الشعبي الوطني الجزائري الفريق الأول سعيد شنقريحة بوسام كوماندور في نظام الاستحقاق الوطني. وحضر حفل التوشيح قائد الأركان العام للجيوش الفريق المختار بلا شعبان والمدير المساعد لفريق التعاون العسكري بقيادة الأركان العام للجيوش العقيد سلمو بيدي والسفير الجزائري المعتمد لدى موريتانيا سعادة السيد محمد بن عتو وبعض أعضاء الوفد المرافق لرئيس أركان الجيش الشعبي الوطني الجزائري. أدى معالي وزير الزراعة والسيادة الغذائية السيد ماما بيبات حماه الله رفقة والي ترارزة السيد محمد والأحمد مولود اليوم زيارة ميدانية للقرى والمزارع المتضررة جراء السيول الناجمة عن ارتفاع منسوب مياه النهر السنغالي. وعلى طول الطريق الرابط بين التيكان والكسايب 2 توقف الوفد لمعاينة الأضرار والتحدث مع السكان عن حجم الأضرار والحلول المقترحة. معالي وزير الزراعة والسيادة الغذائية السيد ماما بيبات أكد أن الدولة لن تدخر جهدا في حماية مواطنيها وامتلاكاتهم والسعي نحو توفير العيش الكريم لهم. وأضاف معالي الوزير أن عملية نقل بعض سكان القرى المتضررة إلى أماكن آمنة بدأت فعليا فيما سيتم توفير الوسائل الضرورية لهم. نتابع.
كيف تعرفوا عرفت منطقة شمامة منذ فترة فيضانات راجعة أساسا الحمد لله نسبة الأمطار لهذا الخريف اللي كانت نسبة معتبرة خاصة بعض من مناطق الوطن، وتمشيا مع احتمال هذه الفيضانات على مستوى الولايات الأربعة ولايات النهر، حرص فخامة رئيس الجمهورية منذ البداية بعلن الحكومة التعليمات منه بعلنها تتابع بدقة هذه الفيضانات وتعرف تأثيرهم على مستوى هذه المناطق. بهذه المناسبة فيه لجنة وزارية رأس الوزير الأول مشكلة من جميع الوزارات المعنية، ومنذ تقريبا أسبوعين في جلسات مستمرة ونقاشات مستمرة لمتابعة هذه الوضعية اللي فيه. وقبض قرار يوم أمس بأعلن بعض من مسؤولين القطاعات يمشي شور هذه المناطق، لكن نقيم الوضع مع السلطات الإدارية والبلدية، ولكن أيضا يجبر المواطنين يبلغ لهم رسالة من فخامة رئيس الجمهورية والحكومة بأعلن الدولة بجميع إدارات وبجميع قطاعاتها متابعة للوضع ولا يتقبل الإجراءات اللازمة من أجل تخفيف وطأة هذه الحالة اللي هي هذه الحالة عرفناها سنة 99، وهذا العام أيضا حسب المعطيات اللي وصلتنا واللي درسنا من طرف منظمة النهر السنغالي بعلن بالفعل في تخوف بعلن تعود في فيضانات تماثل فيضانات 99. وبهذه المناسبة أيضا اتخذت الدولة إجراءات متعددة لياك لأن هذه الفيضانات لهم تخفف منهم على مستوى وطأتهم على مستوى المواطن، وتندرج زيارتي اليوم في هذا الإطار اللي هو.
أدى وفد من اللجنة الوزارية للطوارئ وتسيير الأزمات يضم معالي المندوب العام للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء تآزر السيد الشيخ عبد الله بدة، ومعالي مفوضة الأمن الغذائي السيدة فاطمة متخطري رفقة والي قدماغة السيد أحمد محمد محمود ولديه زيارة تفقد واطلاع للتجهيزات اللوجستية والفنية التي ستتدخل في المناطق المتضررة من الفيضانات الأخيرة في ولاية قدماغة. وهكذا زار الوفد مقر لإدارة الجهوية لوزارة المياه والصرف الصحي التي أرسلت 6 صهاريج مياه كبيرة لتوفير المياه للمتضررين، والمنطقة العسكرية الرابعة التي وفرت سيارات كبيرة لنقل المعدات إلى مقاطعتي غابو وومبو. كما زار الوفد مخازن مفوضية الأمن الغذائي التي تخزن فيها المواد الغذائية والخيام والأفرشة والبطانيات والناموسيات، ومقر التكافل التابع لمندوبية تآزر حيث يتم توزيع مبالغ نقدية لكل أسرة متضررة. وكان الوفد مرفوقا خلال هذه الزيارة بنائب رئيس المجلس الجهوي لولاية قدماغة السيد علي بوبو جوارة وحاكم سيلي بابي سيد محمد دول عبد الله وعمدة سيلي بابي سيد عمر حمادبا ورؤساء مصالح المياه والزراعة والصحة والسلطات العسكرية والأمنية. في موضوع آخر، عقد قائد الأركان العامة للجيوش الفريق المختار بلا شعبان اليوم الأربعاء بمقر قيادة الأركان العامة للجيوش في نواكشوط جلسة عمل مع رئيس أركان الجيش الشعبي الوطني الجزائري الفريق الأول السعيد شنقريحة، وذلك بحضور الوفدين العسكريين الموريتاني والجزائري الحسن والمحام. نتابع.
زيارة العمل التي يؤديها حاليا لبلادنا رئيس أركان الجيش الشعبي الوطني الجزائري الفريق أول السعيد شنقريحة بدعوة من نظيره قائد الأركان العامة للجيوش الفريق المختار بلا شعبان قادته إلى مقر الأركان العامة للجيوش. وقد استقبل القائدان لدى وصولهما من طرف فرقة من كتيبة القيادة والخدمات والموسيقى العسكرية أدت لهما تحية الشرف قبل أن يصافح كبار المستقبلين. وقد عقد القائدان اجتماعا مفصلا تناول مختلف الأوضاع الأمنية في المنطقة وفي العالم إلى جانب آليات تطوير مستويات التعاون العسكري بين البلدين الشقيقين موريتانيا والجزائر. وفي قاعة الاجتماعات بمركز المؤتمرات للجيوش تابع القائدان عرضا تضمن الوضع الأمني الراهن ومجالات التعاون العسكري بين البلدين الشقيقين. العقيد سيدي محمد الحديد مدير الاتصال والعلاقات العامة بالأركان العامة للجيوش في تصريح لإذاعة موريتانيا:
تجسد هذه الزيارة إرادة جيشي البلدين بتعزيز أواصر الأخوة والصداقة بين الشعبين الشقيقين. في هذا الإطار يتنزل لقاء قائدي الجيشين الذي يسعى إلى النهوض بمستوى التعاون العسكري الثنائي بين موريتانيا والجزائر وإكسابه آفاقا جديدة، خاصة منه ما يتعلق بشراكة البلدين في مجال مكافحة التطرف العنيف والجريمة المنظمة التي تشهدها منطقة الساحل.
هذا وقد حضر الاجتماع الذي جمع قائد الأركان العامة للجيوش الفريق مختار بلا شعبان بنظيره رئيس أركان الجيش الشعبي الوطني الجزائري الفريق أول السعيد شنقريحة أعضاء الوفدين الموريتاني والجزائري.
خلدت بلادنا على غرار الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو اليوم العالمي للأغذية الذي يصادف 16 من أكتوبر من كل عام. ونظمت وزارة الزراعة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو وبرنامج الغذاء العالمي حفلا بهذه المناسبة. صلاح الدين نافع لديه التفاصيل. نتابع.
الحق في الأغذية من أجل مستقبل أفضل، تحت هذا العنوان بدأت فعاليات تخليد اليوم العالمي للأغذية المنظمة من قبل وزارة الزراعة والسيادة الغذائية بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة العالمية والمنظمات الناشطة في المجال. الفعاليات شهدت بث خطاب بالمناسبة لمدير منظمة الأغذية والزراعة العالمية السيد كيو جونغ نيو، تطرق فيه إلى التحديات التي تواجه العالم في مجال توفير الغذاء لجياعه، مبرزا دور منظمته في الحد من المجاعة. المستشار الفني لوزير الزراعة والسيادة الغذائية المكلف بالبحث والتكوين السيد محمد المختار والسيد محمد قال في كلمة له بالمناسبة إن تخليد هذا اليوم يبين أهمية العمل على مواجهة المجاعة والحد منها.
لا شك أنكم تدركون المكانة الخاصة التي تحتلها الزراعة في برنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد بن شرف رزواني طموحي الوطن، والذي جعل من السيادة الغذائية هدفا يجب تحقيقه. وفي هذا الصدد يعمل قطاع الزراعة والسيادة الغذائية وطبقا لبرنامج حكومة معالي وزير الأول السيد مختار الداه على خلق ظروف الملائمة للاستغلال الأمثل للموارد المتاحة من أراضي زراعية وموارد مائية وإشراك الفاعلين بكافة مستوياتهم صغارا ومتوسطين وكبار، وذلك عن طريق إقامة البنى التحتية الزراعية واستصلاح المزيد من الأراضي وإقامة السدود وكهربة المناطق الزراعية وفك العزلة عن مناطق الإنتاج وصيانة المحاور المائية.
من جانبها قالت ممثلة برنامج الغذاء العالمي السيدة مريم بلاك إن البرنامج يعمل على تطوير أدائه في مساعدة المحتاجين إلى الغذاء والوقوف معهم. فعاليات تخليد اليوم العالمي للأغذية تضمنت تنظيم معرض للمنتجات الغذائية الطبيعية المصنوعة محليا.
نحن هون لحضور اليوم العالمي للتغذية بطرح حملتنا إناس كفاء لكفاحة الجوع في موريتانيا.
تخليد اليوم العالمي للأغذية على مستوى بلادنا اختتم بجولة داخل المعرض المنظم على هامش الحفل.
انطلقت اليوم في نواكشوط عملية متابعة وتقييم ظروف افتتاح السنة الدراسية 2024-2025 في مؤسسات التعليم ما قبل المدرسي بولاية نواكشوط بولايات نواكشوط الثلاث. أشرف على انطلاق الفعالية الأمين العام لوزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة السيد حمودي الشيخ نعالي، حيث أعطى التوجيهات والإرشادات للفرق الميدانية التي ستتولى تقييم ظروف هذه العملية. مدير التعاون والدراسات والمتابعة السيد السالك والجارب في هذا التصريح بالمناسبة:
هذا النشاط اللي شرف عليه اليوم الأمين العام عبارة عن عملية نموذجية لتتبع الظروف اللي تم فيها افتتاح السنة الدراسية 2024-2025 في مختلف مؤسسات التعليم ما قبل المدرسة. كانت فرصة للأمين العام على أنه يعطي إرشادات وتوجيهات لهذه الطواقم اللي لا يتنزل في المرحلة الأولى في ولاية نواكشوط الثلاثة، وعن قريب لا يقيسوا الولاية الداخل، وهمنا يحصل عندنا صورة للمستوى الوطني تعكس واقع التعليم ما قبل المدرسي، نقاط القوة اللي فيه، نقاط الضعف، الاختلالات، وعلى أساس هذا التقرير إن شاء الله تعالى سيتم اتخاذ الإجراءات الضرورية.
هذه النشرة عودة بكم مباشرة إلى محمد عبد الله والعبد الوهاب وتكملة باقي فقرات البرنامج الإخباري.
شكرا هيا محمد. برنامج الإخباري متواصل من استديوهات إذاعة الجمهورية الإسلامية الموريتانية في نواكشوط. جهويا، عقد والي ولاية العصابة سيد أحمد دعداه اختار بلدية العويسي بمقاطعة باركاوي المساء أمس اجتماعا بالساكنة، شرح في بدايته هدف الزيارة، كما أشرف السيد الوالي صباح اليوم على رفع العلم بمدرسة العويسي مواكبة لمتابعة افتتاح العام الدراسي الجديد. وعقب الزيارة أدلى السيد الوالي بالتصريح التالي لإذاعة موريتانيا:
في إطار زيارة الاطلاع والتفقد اللي نقوم بها ورق المركز العويسي الإداري، حضرنا اليوم لرفع العلم في مدرسة العويسي، طلعنا على النواقص في المدرسة الابتدائية، زرنا كذلك إعدادية العويسي، لاحظنا أن هناك نقص كبير في الطاولات بالنسبة لهذه المدرسة الابتدائية وكذلك بالنسبة للإعدادية. عبأنا أباء التلاميذ على ضرورة تحمل المسؤولية في النظافة والقرب من المؤسسة سواء كانت الأساسية ولا الإعدادية. طلبنا كذلك الجهة تعدل تدخل لأنه في حاجة كبيرة في الإعدادية لتدخل بعض الإصلاحات. نشكر المنتخبين النواب والعمد عمدة العويسي على الاستعداد والحضور معنا ومرافقتنا في هذه المهمة. قمنا كذلك بزيارة تجمع نسوي عبارة عن تعاونيات للزراعة، سمعنا مشاكلهم، سمعنا الأمور اللي طرحوا لي من أهمها نقص المياه صالحة للشرب، نقص المياه كذلك للزراعة، تالي سيكون هناك تدخل من قبل وزارة الزراعة، وكذلك بالنسبة لمؤسسة المياه الريفية تدخل المياه الريفية سنقوم بحل هذه المشكلة إن شاء الله هو قريبا.
أدى والي ولاية كيتماغ السيد أحمد والمحمد أحمود للديهم رفقة اللجنة الجهوية للطوارئ زيارة تفقد واطلاع لمقاطعة وانبو، وذلك لإطلاع عن قرب على الفيضانات التي تعرضت لها بعض القرى بالمقاطعة. السيد الوالي في تصريح بالمناسبة:
احنا اليوم رفقة اللجنة الجهوية للطوارئ زائرين مقاطعة وانبو للاطلاع ميدانيا على الخسائر اللي ترتبت عن فيضانات النهر، وحالا في ومبو، وزرنا ومبو، زرنا نعمة معاوية وبعض القرى الأخرى. وبالنسبة لقرية نعمة معاوية التابعة لبلدية ومبو، هاي تم إجلائها كاملة نتيجة على أنها المياه حاطت بها كاملة وقمرت القرية نفسها، وبالتالي سكانها انداروا في مركز إيواء آمن في مدينة ومبو، وبإذن الله إن شاء الله ابتداء من قدا بالنسبة للأسر كاملة المتضررة دور الجهة ذيك المخصصات اللي معطية مفوضية الأمن الغذائي والمعطية أيضا من تآزر دور توصلها إن شاء الله ابتداء من قدا ودور توزعها عليها اللجان المحلية. ونقتنم هذه الفرصة أعلني نوجه كافة المواطنين ولاية قيديماغا أعلن المياه طالعة، وأعلن اللي منهم كامل واصل ورافد والله واصل جزء من النهر على أنه يقبض احتياطه وعلى أنه يتواصل مع اللجان المقاطعية اللي هو فيها وجاهزة لترحاله من أي مكان سوى هو شنو إن شاء الله.
ترأس والي ولاية قرقس سيد أحمد السيد بازوال اليوم اجتماعا بأعضاء اللجنة الجهوية الطوارئ لتقييم الأضرار التي تعرضت لها بعض القرى التابعة لمقاطعة مقام جراء ارتفاع منسوب مياه النهر. وكانت بعثة من اللجنة الجهوية الطوارئ قد قامت بزيارة ميدانية للمناطق المتضررة لتقييم الاحتياجات والأضرار. والي ولاية قرقس سيد أحمد السيدبا في كلمة بالمناسبة.
اجتماع اليوم لا تقريبا متواصل مع اجتماعنا اللي عدنا واللي بذهق عنه إفادة بعد مقاطعة مقامة بعد من أعضاء اللجنة الجهوية للطوارئ. هاي البعثة زارت 5 بلديات على مستوى مقاطعة مقامة وقفت على تطورات ارتفاع النهر وخرجت بملاحظات أهم فيها على أن الحمد لله الوضع لا زال تحت السيطرة. ما فهمش مقلق إلى حد الساعة، ما فهمش يهدد الممتلكات العامة ولا الخاصة ولا فهمش يهدد الأرواح. في هذا الاجتماع قيمنا المحضر اللي أعدت هذه البعثة برئاسة حاكم مقاطعة مقامة، ولكن نقوم إن شاء الله بناء على ذلك بإعداد محضر موجه للجنة الوزارية فيه بعض من الطلبات وفيه بعض من حاجات المواطنين اللي يتم توفيرها على مستوى الولاية. تكلفنا كتيبة 72 بنقل بعض المعدات خاصة بالمياه اللي مدينة صنيع الحفر اللي كان فيها ما تريد يستخدم وبالتالي لا يستخدمه حفر آخر، وذاك يحتاج بعض من المعدات اللي لا يتم نقلها إن شاء الله في أسرع وقت خلال 24 ساعة نجل علينا ذاك حفر يتم استغلاله. بالإضافة لنقل بعض الخيام بعض الفريشة بعض المواد الغذائية حوالي زيادة على 200 أسرة سيتم إن شاء الله توزيع هذه المواد عليهم. نختار نطمئن المواطنين في ولاية قرقل والمواطنين في مقاطعة مقامة بشكل خاص لأن الدولة عندها الإمكانيات للتدخل كل ما دعت الضرورة، وعلن اللجنة الجهوية للطوارئ أنها في حالة انعقاد دائم وعلن كل الإجراءات إن شاء الله متخذة من أجل أن ما يفصل مواطن في الدولة ما أجبرها حاضرة. لا يعود ثم مركز إن شاء الله في عاصمة بلدية والي لا يتعود فيها زوارق للبحرية الوطنية ولا يتعود ثم إمكانيات وزورق لمندوبية العامة المدني إياك نقربوا وسائل النقل للمواطنين في هذه البلديات اللي معرضة للفيضانات.
برنامجنا الإخباري متواصل من استديوهات إذاعة الجمهورية الإسلامية الموريتانية في نواكشوط. زار والي ولاية إنشيري سيد إدريس دنبا كورارا اليوم مركز الاستتباب الجهوي ورفقة رئيس جهة إنشيري وحاكم مقاطعة أكجوجة والعمدة المساعد للبلدية والسلطات الأمنية بالولاية. التفاصيل مع صفية محمد لمين سيد هيبة.
زيارة التفقد والاطلاع التي أداها والي ولاية إنشيري السيد إدريس دنبا كورارا لمركز الاستطباب الجهوي بيقجوجة مكنته من التعرف على مدى جاهزيته وقدرته الاستيعابية للمرضى يتجول بعد ذلك في غرف الحجز ومصلحة المختبر والأشعة متلقيا الشروح من القائمين على هذه المصالح.
تدخل هذه الزيارة في إطار مواكبة المصالح الخدمية وخاصة منها الصحية، تعليمات من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد والشغل غزواني، وأولا للزيارة للمركز تطيح لنا عيادة المرضى، وثانيا إذا الاطلاع على الخدمات المقدمة للمواطنين في هذا المركز المهم على مستوى الولاية، ثالثا أيضا التحدث مع قائمين على المركز من أجل أيضا الاطلاع على حالة الأطباء وحالة الأجهزة الموجودة حالة الأدوية إذا كان هناك نقص. لاحظنا جدية قائمين على المركز المعايير الصحية أيضا من حيث النظافة، نحن الآن في موسم مرض مالاريا قد في أي وقت أي مواطن يتعرض له.
المدير العام المساعد لمركز الاستطباب بأكجوجة السيد محمد رمين والمحفوظ متحدث عن حالة المركز في مواجهة موجة الملاريا التي سجلت منها حالات توصف بالمتوسطة.
هذه الزيارة مكنت من الاطلاع على سير العمل داخل المركز وجهوزية الأطباء والممرضين والأطقم الصحية عموما. فيما يخص هذا حديث الساعة انتشار حمى الملاريا، نحن في المركز تم تسجيل تقريبا 8 حالات من أصل 28 حالة تم تشخيصها، وهذا الرقم بالنسبة لنا رقم مرتفع بالمقارنة مع السنوات الماضية. لكن المهم والعامل الإيجابي في هذه الحالة أن معظم المصابون هم من الوافدين، هذا يعني أن المرض ما هو مستوطن داخل الولاية. بالمقابل هذا يستدعي منا أيضا دق ناقوس الخطر، استعداد لأي طارئ، تعاون على الوقاية أولا.
وفي نهاية الزيارة عقد السيد الوالي اجتماعا موسعا بالأطقم الصحية تم فيه طرح نواقص الملاحظة ومناقشة آلية التغلب عليها. صفية محمد رمين سجهيبة إذاعة موريتانيا أكجوجت.
أدى والي ولاية تير الزمور سيد محمد المختار عبد زيارة ميدانية لبعض المؤسسات التعليمية في حي الترحيل بمدينة زوارات للاطلاع على سير الدروس في هذه المؤسسات ومدى حضور الطواقم التربوية والتلاميذ. كما ترأس السيد الوالي اجتماعات في هذه المدارس ضمت أعضاء لجنة اليقظة والمدرسين وآباء التلاميذ. وأكد والي ولاية تير الزمور أن هذه الزيارة تدخل في إطار متابعة المدرسة الجمهورية في سنتها الثالثة، مؤكدا أنه سيتم تنظيم حملة شاملة في جميع المؤسسات حول أهمية ارتداء الزي المدرسي ومتابعة الحضور. والي تير الزمور متحدثا بالمناسبة.
تنفيذا لقرارات اللجنة الوزارية المكلفة بالإصلاح النظام التربوي بعد تنصيب وهيكلة اللجنة الجوية للمتابعة لمستوى ولاية تير الزمور مختلف اللجان المقاطعية، باشرنا اليوم في إطار خطة العمل التي تم تبنيها من قبل اللجنة بزيارة بعض المؤسسات التعليمية على مستوى مقاطعة زوارات خاصة حياء الترحيل. لاحونا بداية تلقي دروس في هذه المؤسسات، لاحونا أيضا بعض النواقص التي تستدعي مزيد من تعبئة تحسيس، وأيضا تقرر خلال هذه الجولة قيام بمهرجانات للتعبئة إن شاء الله ستكون على مستوى مقاطعة زوارات يوم الأحد المقبل إن شاء الله على أن تتواصل بمختلف مقاطعات الولاية. أيضا زرنا مدرسة النائب وان سيدو قيد التشييد، تفقدنا ورشات العمل لاحونا استمرارية في العمل، ونرجو إن شاء الله من القائمين على هذا المشروع تعجيل باكتماله لتسليمه للدار الجهوية والمختلفة المؤسسات.
ودائما في ولاية تير الزمور حيث أشرف والي الولاية سيد محمد المختار العبد الزوال اليوم بحضور مدير مكتب تنسيق المساعدات الخارجية في سفارة الإمارات العربية المتحدة السيد علي البريكي على توزيع زيادة من 300 سلة غذائية مقدمة من طرف مؤسسة خليفة بن زايد النهيان للأعمال الإنسانية بالتعاون مع بلدية زبرات صالح الأسر المتضررة من الأمطار الأخيرة. التفاصيل مع المختار أستاذ أحمد.
أزيد من 300 من الأسر المتضررة من التهاطلات المطرية الأخيرة استفادت من توزيعات سلات غذائية شملت السكر والأرز والقمح والعجائن والزيت واللبن المعلب والشاي. هذه التوزيعات مقدمة من طرف مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية تعاون مع بلدية زورات. وقد أشرف على توزيع هذه السلال الغذائية والي تير الزمور السيد محمد المختار والعبدي. عمدته بلدية زوارات المساعد السيد محمد والشيخ والحم كبير شكر مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان على هذه المساعدات المقدمة للمتضررين من الأمطار الأخيرة في زوارات.
لا يسعني إلا أن أشكر بكل عبارات الشكر والامتنان مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان على هذا الدعم السخي للأسر المتضررة، والذي هو واحد من تجليات علاقات الصداقة والأخوة التي تربط قائدينا وشعبينا. إن هذا العطاء ما هو إلا جانب مما دأبت عليه مؤسستكم الموقرة في مناسبات ومناطق أخرى من هذا الوطن العزيز.
بدوره مدير مكتب تنسيق المساعدات الخارجية بسفارة الإمارات العربية المتحدة علي البريك قال إن هذه المساعدات تدخل في إطار تعزيز العلاقات بين بلادنا ودولة الإمارات العربية المتحدة.
يسعدنا ويشرفنا التواجد معكم اليوم في هذه الأرض الطيبة وأهلها الكرام، ويزيدنا شرفا أن وفقنا الله سبحانه وتعالى إلى الوقوف مع إخواننا وأشقائنا في جميع الظروف. حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية تربطها علاقات تاريخية، علاقة الأخ لأخيه. فشعب الإمارات وشعب موريتانيا شعب واحد. رحم الله المؤسسين وأطال الله أعمار ولاة أمورنا، ولكم منا كل الاحترام والتقدير.
إجراء توزيع هذه المساعدات بحضور رئيس جهة تير الزمور سيد حضرامي اللحمادي وحاكم قطعة زورات السيد محمد محمود والسيد علي وعمدة بلديتها السيد السعد والمحمد واللفرواض والسلطات الإدارية والأمنية في الولاية. زورات المختار واستحمد المحطة الجهوية لإذاعة موريتانيا بولاية تير الزمور.
أشرف حاكم مقاطعة باسكنو السيد أحمد محمد محمود والنسان رفقة المنسق العام لخلية تنسيق ومتابعة وتقييم برامج تنمية الحوض الشرقي السيد الشيخ العبدالله واللواه على تدشين مدرستين مكتملتين بقريتي غور ومبرة ببلدية فصالة والمكفى. التقرير عبد الرحمن الجسلم.
تعزيزا للبنية التحتية الداعمة لإرساء المدرسة الجمهورية، أشرف حاكم مقاطعة باسكنو سيد أحمد محمود النيسان رفقة المنسق العام لخلية تنسيق ومتابعة وتقييم برامج تنمية الحوض الشرقي على تدشين مدرستين مكتملتين بقريتي أقور ومبرة ببلديتي فصالة والمكبة. ويهدو هذا التدخل المنفذ في إطار مشروع الكرامة وبالتمويل من الاتحاد الأوروبي والذي يتضمن إنجاز آبار ارتوازية ومنشآت صحية ومشاريع زراعية في مبرة ببلدية بصالة وأغور في بلدية المكفة إلى تحسين الولوج للخدمات العمومية. وفي كلمته بالمناسبة أكد حاكم مقاطعة باسكنو أن هذا التدخل يأتي في إطار مواكبة مشروع المدرسة الجمهورية.
هذه المدرسة تشكل لبنة جديدة في إطار المشروع شامل بخامة رئيس الجمهورية في تعزيز المدرسة الجمهورية ودعم التعليم والتركيز على التعليم كركيزة أساسية للتنمية. المنظمات واحدة عدت شيء في مجال الصحة وتنظرنا وشفنا ذاك اللي ندار فيه يتعلق بالأمومة خاصة النساء الحوامل متابعتهم فمشي وعدت مجال المياه وملي لباس به.
بدوره المنسق العام لخلية تنسيق وبرامج تنمية الحوض الشرقي السيد شيخ عبد الله ولواه أكد أن اختيار بلديتي فصالة والمكبة لتدخلات هذا المشروع جاء نتيجة بعدهم الجغرافي واستقبالهم لعدد كبير من اللاجئين.
احنا مشرفين بوجودنا معكم اليوم مدينة أقور من اجل تدشين هذا الصرح العلمي هذه المدرسة اللي كان مطلب من مطالب السكان عندهم لين جاهم المشروع مشروع كرامة هذا في بدايته. حنارهن بخامة رئيس الجمهورية سيد محمد الشيخ الغزواني يولي اهتمام كبير للتعليم من خلال رجال المدرسة الجمهورية، وهذا الاهتمام ظاهر اليوم من خلال حضوركم انتم الآباء والأمهات لتدشين هذا الصرح العلمي.
ومن جانبه ذمن عمدة بلدية المكفة سيد عبد الله والسيدية الإنجازات التي تعكس الاهتمام لسكان البلديات.
هاي المدرسة مكتملة مجهزة من أحسن تجهيز فيها الأدوات المدرسية بيدي هاي المدينة مدينة كبيرة وفيها ياسر من الطلاب، بالتالي نختار وعد الإعدادية فقور.
من جهتها عبرت المنسقة العامة لمشروع الكرامة السيدة بول ميشل على أهمية مواصلة تنفيذ هذا التدخل في آجاله المحددة ومعاييره الفنية المطلوبة مواكبة لجهود السلطات الموريتانية التنموية المختلفة. عبد الرحمن باسم إذاعة الجمهورية الإسلامية الموريتانية قرية أغور في بلدية المكفة قاطعة باسكنو.
برنامجنا الإخباري متواصل من استديوهات إذاعة الجمهورية الإسلامية الموريتانية في نواكشوط، ونصل لنا إلى الموجز الدولي مع خادم تحودي.
أهلا بكم مستمعين الكرام إلى أهم وآخر الأنباء الدولية. استشهد فجر اليوم 5 فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي على منزل قرب البرج الإيطالي بحي النصر في شمال غربي غزة والذي تعرض لقصف مدفعي كثيف. وفي الضفة الغربية المحتلة واصلت إسرائيل اقتحاماتها الليلية واستهدفت مدينتي نابلس والحلحول شمال الخليل ومدينة دورا جنوبها. أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس أن مقاتلي غرب مدينة جبالية البلد شمالي القطاع استهدفوا جرافة عسكرية في حي القصاصيب، كما فجروا مبنى فخخ مسبقا بقوة إسرائيلية راجلة، إضافة إلى تفجير عبوة مضادة للأفراد بقوة نجدة فور تقدمها للمكان وأوقعهم جميعا بين قتيل وجريح. قصف حزب الله اللبناني مدينة صفد ويخوض اشتباكات عنيفة من مسافة الصفر مع قوات العدو في محيط بلدة القزح، وأوقع خلالها قتلى وجرحى في صفوفه، بينما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه رصد اليوم إطلاق 30 صاروخا من لبنان باتجاه منطقة الجليل الأعلى. وأكد حزب الله أنه قصف مدينة صفد المحتلة بطلقة صاروخية، وذلك بعد أن أكدت بلدة صفد سقوط شظايا وصواريخ بعد اعتراضها شمالي المدينة بدون وقوع إصابات. نهاية الموجز الدولي، دمتم في أمان الله وحفظه.
ونصل الآن إلى أقوال الصحف مع عينينا محمد علي.
أهلا بكم في قراءتنا اليومية في اهتمامات الصحف والمواقع العربية، ونستهلها من صحيفة القدس العربي ومقال للكاتب محمد كريشان بعنوان حين تهزأ واشنطن بالجميع. يقول الكاتب: هل تراك تهزأ بي هكذا؟ قال الرئيس الأمريكي جو بايدن مستغربا وهو يرد على صحفي يسأله عما إذا كان اتصل مؤخرا بالرئيس السابق دونالد ترامب. إذا كان بايدن رأى في مجرد سؤال كهذا من أمريكي لرئيسه استفزازا يلامس الاستخفاف به شخصيا، فما الذي يمكن أن يقال؟ بايدن نفسه وإدارته يستخفون بالعالم كله، وهو يكرر دون ملل منذ أكثر من عام أن واشنطن تعمل على وقف إطلاق النار وتحث إسرائيل على تجنب استهداف المدنيين وإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية والطبية إلى قطاع غزة. ماذا عسى أن يقول الفلسطينيون ومعهم أحرار العالم وهم يرون بايدن وكامل إدارته يدمنون الكذب منذ أكثر من عام وهم يعلمون تماما أنه كذب صريح، ومع ذلك يحاولون استقبال الجميع وكأنهم من السذاجة بحيث يصدقون كل ما يذرذرون به وتقريبا بنفس المفردات دون أدنى خجل أو تحفظ. ونقرأ في صحيفة ويمان التركية ومقال للكاتب حامد محمود بعنوان الدور الروسي في الشرق الأوسط، تحالفات استراتيجية وإقليم مضطرب. على مدى عقود طويلة تلعب روسيا دورا مؤثرا في منطقة الشرق الأوسط سياسيا واقتصاديا وعسكريا، ورثته من الاتحاد السوفيتي حيث ترتبط بعلاقات قوية مع دول رئيسية بالإقليم تتسم بالطابع الاستراتيجي وفي مقدمتها سوريا ومصر والجزائر، فضلا عن علاقتها الوثيقة والمتنامية مع إيران والتي تتحالف معها استراتيجيا. ومؤخرا حملت روسيا إسرائيل مسؤولية التصعيد في منطقة الشرق الأوسط، وذلك باغتيالها للأمين العام لحزب الله حسن نصر الله. مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة أكد في جلسة مجلس الأمن المفتوحة لبحث التوتر في الشرق الأوسط أن إسرائيل بقتلها الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله تعمد تصعيد النزاع ومحملا إياها مسؤولية الكاملة عن التصعيد، وقال إن هذه التصفية السياسية محفوفة بعواقب كارثية على لبنان والشرق الأوسط برمته، ولا تستطيع القدس الغربية إلا أن تفهم ذلك، لكنهم تعمدوا تصعيد الوضع وبالتالي يتحمل الجانب الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن التصعيد اللاحق وعواقبه بما في ذلك سكان إسرائيل. ونختم قراءتنا من صحيفة الأهرام المصرية ومقال للكاتب عاطف عبد الله بعنوان الفجوة تتسع بين أغنى الدول وأفقرها. يقول الكاتب يشكل اتساع الفجوة بين الدول الفقيرة والدول الغنية إدانة أخلاقية لعصرنا الراهن، لم نشهد أبدا تراكما للثروة بهذا الحجم، بينما لا تزال هناك أعداد هائلة ممن يعيشون في حالة من الفقر المدقع. فعلى مدار السنوات الماضية زادت فجوة الدخل بين نصف دول العالم الأكثر فقرا وبين أغنى الاقتصادات للمرة الأولى هذا القرن، كما اتسع الفارق بين نمو دخل الفرد في أفقر الدول وأغناها في تراجع تاريخي للتنمية. إن الفقر ظاهرة معقدة وحقيقة راسخة مستشرية، فهناك قرابة نصف سكان العالم يعيشون على أقل من دولارين يوميا، كما أن هناك أكثر من مليار شخص يكابدون العيش بأقل من دولار واحد يوميا. ويشكل الفقر نقمة تعوق النمو وتؤجج الاضطراب وتحول دون تقدم البلدان الفقيرة على طريق التنمية المستدامة. نهاية قراءاتنا اليومية في الصحف والمواقع العربية، دمتم في أمان الله.
ومن الصحف إلى الاقتصاد مع مريم عبد السالم.
أهلا بكم إلى أخبار الاقتصاد. ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم بعد أن هبطت بما يصل إلى 5 دولارات هذا الأسبوع إلى أدنى مستوياتها منذ أوائل أكتوبر بفعل مخاوف حيال الطلب. وصعدت العقود الأجلة لخام برنت 24 سنتا إلى 74.49 دولارا للبرميل، وتراجعت العقود الأجلة لخام ضرب تكساس الوسيط الأمريكي 27 سنتا إلى 70.85 دولارا للبرميل. حذر رئيس البنك الدولي أجاي بانجا من أن اتساع نطاق الحرب التي تشنها إسرائيل في غزة ولبنان بشكل كبير قد يؤدي إلى تأثيرات كبيرة على الاقتصاد العالمي، ووصف الخسائر الكبيرة في أرواح المدنيين في المنطقة بأنها غير مقبولة. شهدت سندات الخزينة الأمريكية ارتفاعا هو الأكبر في أسبوعين، وذلك مع تراجع أسعار النفط مما خفف من المخاوف بشأن ارتفاع التضخم. وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات من أعلى مستوى لها في 2.5 شهر، حيث انخفضت بأكثر من 5 نقاط أساسا لتصل إلى 40.05%. أعلنت شركة بيونغ الأمريكية عن خطط لجمع ما يصل إلى 25 مليار دولار من رأس المال الجديد، بالإضافة إلى إبرام اتفاقية تسهيلات ائتمانية بقيمة 10 مليارات دولار. تأتي هذه الخطوة في محاولة لتعزيز ميزانية الشركة في ظل إضراب كبير يشارك فيه 33 ألف عامل من الاتحاد الدولي للميكانيكيين وعمال الفضاء، ما أدى إلى توقف الإنتاج في مصانعها بولاية واشنطن. والآن نصل بكم مستمعين الكرام إلى أسعار بعض من أهم العملات الأجنبية مقابل الأوقية حسب آخر إصدار للبنك المركزي الموريتاني. 1 دولار أمريكي السعر المرجعي 39.58، 1 أورو 43.17، 1000 فرنك ضرب إفريقي 65.94، 1 ريال سعودي 10.54، 1 دينار كويتي 129.05، 1 درهم إماراتي 10.78، 100 درهم مغربي 402.30، 1 دينار تونسي 12.86، 1 دينار جزائري 0.30، وأخيرا 1 دينار ليبي 8.25. ختام أخبار الاقتصاد، إلى اللقاء بحولنا.
ونختم البرنامج الإخباري بجديد الرياضة مع صدام الددة.
أهلا بكم إلى الفقرة الرياضية. تعقدت مهمة المنتخب الوطني في التأهل لكأس أمم إفريقيا بعد خسارته أمس الثلاثاء ضد نظيره المصري بهدف دون رد ضمن مباريات الجولة الرابعة من التصفيات على ملعب الشيخ عبيدية. ورغم الفرص التي سنحت للمنتخب الوطني في هز شباك الفراعنة، إلا أن المنتخب المصري نجح في الحفاظ على شباكه نظيفة للمباراة الرابعة في التصفيات. وقبل نهاية اللقاء بخمس دقائق نجح البديل إبراهيم عادل بتسجيل هدف الفوز لمنتخب بلاده بعد خطأ في التقدير من حارس مرمى المنتخب الوطني مامادو ديوب. وبهذا الفوز ضمنت مصر بلوغها النهائيات بعدما رفعت رصيدها إلى 12 نقطة، فيما تعقدت مهمة المنتخب الوطني أكثر في التأهل بعد تراجعه للمركز الأخير بالمجموعة برصيد 3 نقاط. وفي نفس المجموعة أكد منتخب بوتسوانا تفوقه على نظيره الرأس الأخضر بعدما تغلب عليه بلقاء الإياب الذي جمعهما أمس في بوتسوانا بهدف دون مقابل. ورفعت بوتسوانا التي تغلبت على الرأس الأخضر ذهابا وإيابا رصيدها بعد هذا الانتصار إلى 6 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة الرابعة، فيما بقي منتخب الرأس الأخضر في المركز الثالث بالتساوي مع المنتخب الوطني ب3 نقاط لكل منهما. بعد مرور 4 جولات من التصفيات الإفريقية ضمنت 8 منتخبات ظهورها في البطولة التي ستنظم في المغرب نهاية العام القادم. أول هذه المنتخبات هو المنتخب المغربي مستضيف البطولة، فيما انضم إليه منتخبان عربيان هما مصر حاملة اللقب 7 مرات بتصدرها المجموعة الرابعة، والجزائر التي تغلبت على توغو بهدف دون رد لتحقق العلامة الكاملة أيضا. وصعدت أيضا منتخبات الكاميرون والسنغال وأنغولا للنهائيات القارية بجانب بوركينا فاسو والكونغو الديمقراطية. وتتبقى جولتان في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2025، وسيتم استكمال التصفيات في التوقف الدولي خلال شهر نوفمبر المقبل. انتهت صباح اليوم الأربعاء منافسات الجولة 10 من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026، والتي شهدت فوزا كبيرا لمنتخب الأرجنتين على ضيفه منتخب بوليفيا، إضافة إلى انتصار البرازيل على البيرو. في مباراة الأرجنتين وبوليفيا فاز رقص التانغو ب6 أهداف دون رد، وضع ليونيل ميسي بصمته على 5 منها بتسجيله ثلاثية وصناعته لهدفين. وبهذه النتيجة تواصل الأرجنتين التربع على صدارة التصفيات برصيد 22 نقطة، في حين تجمد رصيد بوليفيا في المركز السابع عند 12 نقطة. وفي مباراة أخرى فازت البرازيل على منتخب البيرو ب4 أهداف نظيفة، أحرز خلالها رافينيا لاعب برشلونة الإسباني هدفين من ركلتي جزاء في الدقيقتين 38 و54. كما عزز أندراس بيريرا تقدم البرازيل في الدقيقة 71 قبل أن يختتم لويس إيريكي أهداف سيليساو في الدقيقة 74. وبهذه النتيجة رفع منتخب البرازيل رصيده إلى النقطة 16 في المركز الرابع، فيما توقف رصيد البيرو عند النقطة 6 في المركز 9 قبل الأخير. كما شهدت الجولة فوز كولومبيا الكبير على تشيل ب4 أهداف نظيفة، وانتصار باراغواي على فنزويلا ب2 لهدف، في حين تعادلت الأوروغواي مع الإكوادور من دون أهداف. أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اليوم الأربعاء تعيين الألماني توماس توخيل مدرب تشيلسي وبايرن ميونخ السابق مديرا فنيا لمنتخب إنجلترا خلال الفترة المقبلة. وكان الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم قد دخل في محادثات مكثفة مع توخيل طوال الفترة الماضية لتولي المهمة الفنية للأسود الثلاث بعد تعيين لي كارسلي مؤقتا خلفا لجارث ساوثجيت المقال. وأوضح الاتحاد في بيان عبر موقعه الإلكتروني أن توخيل سيتولى تدريب منتخب إنجلترا بداية من الأول من يناير 2025 وحتى نهاية مشوار الأسود الثلاثة في بطولة كأس العالم 2026. نهاية الفقرة الرياضية، في أمان الله.
ساعة الاستوديو تشير إلى 8:45، بذلك تكاملت عناصر البرنامج الإخباري. تذكير بأبرز ما جاء فيه. رئيسة جمهورية الهند تبدأ زيارة صداقة وعمل لبلادنا. وزير الزراعة يؤدي زيارة ميدانية للقرى والمزارع المتضررة جراء السيول. وفد حكومي يبدأ زيارة لقيدماغ لمؤازرة المتضررين من الفيضانات. قائد أركان العامة للجيوش عقد جلسة عمل مع رئيس أركان الجيش الشعبي الوطني الجزائري. وفي البرنامج الإخباري تابعتم جولة وطنية في أبرز مضامينها. وزارة العمل الاجتماعي تطلق بعثات لمتابعة ظروف السنة الدراسية للتعليم ما قبل المدرسي. كما تابعتم في البرنامج الإخباري موجزا دوليا وجولة في الصحف وأخبار الاقتصاد وجديد الرياضة. نشكو لكم كرم المتابعة دائما لإذاعة الجمهورية الإسلامية الموريتانية. لكم التحية من الفريق الذي أشرف عليها في الجانب الفني بالتاو للشاش ناصبة التقديم هو يا محمد، وهذه تحياتي محمد عبد الله العبد الوهاب. في أمان الله.